بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في المجرورات. قد قسم المصنف المجرورات إلى قسمين: المخفوضات قسمان. عندنا المخفوض وعليكم السلام بالحرف والمخفوض
بالإضافة.
أما المخفوض بالحرف فقد ذكر المصنف أن حروفه كم؟ 20 حرفا. هذه الحروف العشرون تنقسم باعتبار الوضع إلى أي أقسام؟ ما وضع على حرف واحد، ما وضع على حرفين، ما وضع على ثلاثة أحرف، وما وضع على أربعة. ثم إنها تنقسم باعتبار الناقر وباعتبار العمل إلى ما يقصد الظاهر والمضمر وما لا يقصد إلا الظاهر. ثم إن ما يقصد الظاهر ينقسم إلى ما يقصد الزمان وما يقصد ما يقصد الزمان فقط. ما يقصد ماذا؟
غير الزمان.
ما لا يقصد إلا النكرات. وما لا يقصد إلا لفظ لجلالة الله. فما يقصد الزمان فقط ما هو؟
مذ ومنذ.
وما يقصد النكرات فقط ربع. النكرة الاسم يقصد الأولى مع الفتن ونكرة. النكرة ما شاع في جنسي هو هذا. يعني مثل رجل امرأة تقول رب رجل، رب امرأة، رب بنت، رب تلميذ. لا يوصف احد منها بانه نكره او معرفه. وصف النكره والمعرفه انما هو وصف للاسماء، فهي تدخل على اسم النكره وتدخل على اسم المعرفه. بالنسبه الى رب لا تدخل الا على الاسم النكره. وعليكم السلام ورحمه الله. لا تدخل الا على النكره.
رب هي حرف الجر.
نعم.
رب هي حرف الجر.
رب هي حرف الجر. كالباء، كمن، كلام، هي نفسها حرف جر. واما ما يجر لفظ الجلاله فهو تاء القسم.
لماذا هو القسم مدخل؟
هو
القسم.
وهو القسم في يعني باعتبار انها تجر فقط الظاهر. لا هنا عندما قسم جاء بتاء القسم جاء بها لأجل الانحصار. أما بالنسبة إلى الواو فإنها تجر، صحيح أنها تجر الظاهرة، إلا أنها تجر لفظ الجلالة وغيره. فتقول مثلا والشمس والقمر. بالنسبة إلى تاء القسم، تاء القسم ذكر المصنف أنها تجر لفظ الجلالة، إلا أنه قد وجد عند العرب بعض الأسماء وقد جرت بها. وجد ماذا؟
الرحمن.
لفظ الرحمن قد جر بها. ووجد أيضا ماذا؟
لفظ
رب قد جر بها، إلا أنه حال كونه مضافا إلى الكعبة. فقيل الرحمن وقيل ترب الكعبة. هذه خلاصة الجر بالحرف. من المناسب أن نذكر في موضوع الجر بالحرف لم يذكره المصنف أن الجر والمجرور يحتاجان إلى متعلق. طبعا هذا البحث
إنما يجري بعد أن نقسم الحروف إلى قسمين، إلى زائدة وغير زائدة أصلية في الكلام يحتاج إليها في الكلام لا يمكن حذفها. إذا حذفت يتأثر المعنى الزائد، وإذا حذفت لم يتأثر المعنى. الكلام عن المتعلم إنما يأتي بأي شيء يأتي في أحرف الجر غير الزائدة. مثلا تقول إذا حذفت من الكلام لم يتأثر كلامه، وجودها وعدمها سيئا. مثلا تقول ليس زيد بجميل، هذا الحرف حرف الجر زائد، لأنك لو حذفته لم يتأثر ليس زيد جميلا، المعنى لا يتأثر. أما لو قلت مثلا ذهبت إلى المدرسة وقلت ذهبت المدرسة فإن الكلام يختلف. هلا في بعض الجمل أصلا قد يتأثر المعنى بشكل كبير، كما لو قلت مثلا جلست على سطح، جلست السطح يختلف المعنى. فهنا يتضح كون هذا الحرف غير زائد يحتاج إليه الكلام. هنا الجار والمجرور نقول متعلقان بالفعل جلسة. هل متعلق قد يكون فعلا وقد يكون غير فعل، قد يكون اسما لكنه من الاسماء التي تعمل على الفعل، فيتعلق الجار والمجرور بالفعل باسم الفاعل باسم المفعول باستفاضه المشبهات وما شابه. ما نريد ان نلفت اليه هنا ايضا هو ان التعلق انما يكون باعتبار المعنى. فلو قلنا مثلا قتل زيد عمران وحمله بالسكين، هنا عندنا جار ومجرور، اين متعلقهما؟ عندنا احتمالان، يحتمل ان يتعلق هذا الجار والمجرور بالسكين الباب والسكين الجار والمجرور بقتل، ويحتمل ان يكون بحمله قتل وحمله. اذا علقناه بحمله يصبح المعنى شاذ، وإذا علقناه بقتل يصبح المعنى ثالث آخر. ثالثا نريد أن نقول حمله بالسكين فهذا معنى، وأخرى نريد أن نقول قتله بالسكين فذلك معنى آخر. طيب إذا هنا من حيث المعنى بأي شيء نعلقه؟ ما على حسب ما تفهم من المعنى. بحمله استغرب الشيخ صالح انه قد حمله بالسكين، جيد
نرجع لوقت التنازع شيخ.
لا ليس من باب التنازع، نريد فقط ان نعلقه بحيث المعنى. انت ماذا تريد ان تفهم مخاطبك؟ انه قتله بالسكين ام حمله بالسكين؟ بتشوف مثلا بعض الاحيان قد تصطاد سمكه وتحملها بالسكين. اصطاد زيد سمكة وحملها بالسكين، اصطادها بالسكين ام اصطادها بالسنارة وحملها بالسكين؟ قتله بالسكين ام حمله بالسكين؟ هذا راجع الى المعنى.
هذا يرجع الى قتل.
نقول حينئذ ان فهمت منها انه راجع الى قتل، قتله بالسكين فنعلقه بقتل. اما اذا كان رايناه حمله بالسكين فنقول لا، قتله مثلا بالحجر وحمله بال لا لا ما فيش مشكلة. فتقول قتل زيد عمرو بالسكين وحمله، فهذا لو قتل زيد عمرو وحمله بالسكين فهذه النقطة لا بد من الالتفات إليها عند البحث عن المتعلق. لا يمكننا لمجرد أن نجد فعلا في الكلام نقول مباشرة هذا متعلق بذلك، لأنه حينئذ سوف يختلف المعنى عندنا كليا. فالحمل بالسكين غير القتل بال،
ما فائدة متعلقة؟
الفائدة منه متعلقة باعتبار أن العمل يكون بواسطة هذا الفعل، ثم إنك أنت في عملية الجر أنت ماذا تفعل؟ في عملية الجر نحن نجر شيئا إلى شيء آخر، نريد أن نحدث علاقة وارتباطا بين القتل وبين السكين. هذه العلاقة لا تحصل إلا من خلال هذا الرابط. يأتي حرف الجر ليقيم عقداً عقد تحريم بين ماذا؟ بين القتل والسكين. بدون حرف الجر هذا لا يحصل العقد بينهما، لا يحصل الربط بينهما. هذا نسميه حرف جر، يجر معنى هذا إلى معنى هذا فيرتبطان. لا المعنى المعنى ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تقول قتل بالسكين أم حمل بالسكين؟ يمكن واحد الآن يريد أن يقول حمل بالسكين، خصوصا مثل لو السكين اللي مع جميع الخوصيات السكين معانا الأسفة هذا بيحمل فيه عشر رجال. وأما الجر بالإضافة، الجر بالإضافة في مقابل جعل المصنف في مقابل الجر الحرفي. إذا لاحظنا العامل هنا نرى أن العامل هو الحرف، الحرف جر الاسم. من خلال العنوان هنا نقول الإضافة هي التي جرت، الجر بالحرف والجر بالإضافة. الظاهر من الفاء هنا في هذا الكلام هو السببية، الجر بالحرف يعني بسبب الحرف، والجر بالإضافة أي بسبب الإضافة. هذا ظاهر كلام المصنف، وإن وقع الخلاف بينهم في عامل الجر في بحث الإضافة. ما الجار؟ هل الإضافة يعني عامل معنوي مثل الابتداء أم لا؟ الحرف باعتبار أننا سوف نذكر أن الإضافة تأتي على معان، تأتي ذكر المصنف أن الإضافة تأتي على معنى في، تأتي على معنى من، وتأتي على معنى لا. ذكر بعضهم أن الجار هو الحرف الذي تأتي الإضافة عليه. تقدر بحسب المعنى كما سوف نرى. فعندما تقول مثلا كتاب زيد، كتاب زيد أي هذا من حيث المعنى ماذا يعطي؟ قال يعطي المعنى كتاب لزيد، ففيه هذا المعنى. مكر الليل، مكر الليل مضاف ومضاف إليه، قالوا هذا فيه أي معنى؟
فيه
مكر حاصل في الليل، الليل برق له، مكر في الليل. فتأتي الإضافة على أحد هذه المعاني. فذهب قسم من المحاة إلى أن العامل هو حرف الجر، ذهب قسم ثالث إلى أن العامل هو المضاف، المضاف هو الذي جر المضاف إليه، فكتاب هو عامل الجر، هو عامل الجر، هو الذي جر زيد، كتاب زيد، مكر الليل مكر هو الذي جر. في هذه الأقوال الثلاثة نجد أن أحدها قد استند إلى عامل معنوي وهو الإضافة، نفس الإضافة هذا العامل غير المذكور، هذا الشيء غير المذكور مثل الابتداء هو الذي حقق الجر. القولان الآخران لا، العامل فيهما لفظي، أحدهما ذهب إلى أن حرف الجر المصدر هو العامل، القول الآخر ذهب إلى أن المضاف هو العامل. هذا بعضهم حاول أن ينتصر للقول الثالث وهو أن المضاف هو العامل، فقال من المعلوم عندهم ومن المقطوع عندهم أن الضمير لا يتصل إلا بعامله، الضمير لا يتصل إلا بعامله. فلو قلت به مثلا ذهبت به وسألت ما الذي عمل بالضمير به؟ هل الباء أم ذهب؟ قالوا قطعا الباء. لماذا؟ قالوا لأنها قد اتصلت به، والضمير لا يتصل إلا بعامله. نحن عندنا الضمير يتصل بالاسمين، ضمير متصل وضمير منفصل. إذا اتصل الضمير بشيء فذلك الضمير هو العامل، فذلك المتصل به هو العامل بذلك الضمير. فقالوا إذا جئنا إلى بحث الإضافة وأردنا تطبيق هذه القاعدة المتسلم عليها عندهم، نرى أنك عندما تقول كتابك، كتابك بأي شيء اتصلت؟ اتصل الضمير بالمضاف، فاذا والضمير لا يتصل الا بعاملين، فهذا عامله. الكاف اتصلت بالضمير، والضمير لا يتصل الا بعامله، النتيجه اذا المضارف هو العامل. هكذا استدلوا. بغض النظر الآن عن الصحيح من هذه الأخرى، نقول الإضافة على قسمين.
الإضافة على قسمين،
الإضافة إما أن تكون إضافة معنوية وإما أن تكون إضافة لفظية. الفرق الأساسي، الفرق بين هذين القسمين هو أن أنت عندما تضيف اسما إلى اسم فإن المضاف إليه يكتسب شيئا من المضاف، ولا العكس كتابه زين، عندنا مضاف وعندنا مضاف إليه، المضاف يكتسب شيئا من المضاف إليه.
كتاب نكر عندما نضيفه إلى المعرفة يصبح معرفة، فالمضاف هو الذي يكتسب من المضاف.
هذا يجر عليه السلام، هذا يكتب منه الجر، ولكن هذا من حيث اكتساب من حيث المضاف. الآن الاكتساب من حيث المعنى، كلامنا عن اكتساب من حيث المعنى، باعتبار أننا قسمنا إلى معنوية وغير معنوية، فتارة يكتسب المضاف شيئا من المضاف إليه من حيث المعنى، وهذا المكتسب لا يخرج عن أمرين، إما أن يكتسب منه التعريف، وإما أن يكتسب منه التخصيص. المضاف كتاب، تارة نضيفه إلى معرفة، وأخرى نضيفه إلى نكرة. فإن أضفنا المضاف النكرة إلى معرفة الرجل مثلا، صار هذا معرفة، وإن أضفناه إلى نكرة رجلا لم يصبح كتاب معرفة، وإنما ما يحصل له أن دائرته تتضيق. فالكتاب بحسب الأصل نكرة شائع في جنسه، يصدق على كتاب رجل، ويصدق على الكتاب الذي للمرأة، ويصدق على الكتاب الذي للولد، ويصدق على الكتاب الذي للفتى، ويصدق على الكتاب الذي للبنت، وهكذا. أما عندما قلت كتاب رجل، نرى أن كل ما عدا الرجل من المرأة، البنت، الصبي، يخرج عن الدائرة. فنرى أنه إذا كانت الدائرة بهذا الحجم تصغر، تصبح بهذا الحجم، إذ يدخل فيها فقط الرجل. هذه الدوائر كلها تمحى، تبقى عندنا دائرة واحدة، وهذا ما نعبر عنه بالتخصيص. ففرق بين أن نقول كتاب وبين أن نقول كتاب رجل، الدائرة في هذه الجملة الثانية أضيق. فإذا إضافة الاسم إلى شيء آخر لا يخلو ذلك الشيء الآخر، إما أن يكون معرفة وإما أن يكون نكرة. فإذا أضيف إلى معرفة كسر منه التعريف، وإذا أضيف إلى نكرة كسر منه التخصيص. طيب ما الدليل على أن هذا يكتسب من هذا التعريف؟ في الوصف مثلا عندما نصفه نقول كتاب مثلا جميل مفيد. هذا جميل وصف له. لو أردنا أن نقول كتاب الرجل جميل مفيد، لا تعدد الخبر حينئذ، يصبح خبرا. أما إذا أردت أن تصفه لا بد وأن تقول آل جميل، باعتبار أن النعت والمنعوت لا بد أن يتطابقا في التعريف والتنكير. فإذا طلب هذا الوصف هذا الموصوف وصفا معرفة دل ذلك على أنه معرفة، لو لم يكن معرفة لما طلب وصفا معرفة، فإذا طلب وصفا معرفة دل ذلك على أنه معرفة. طب من أين اكتسب التعريف؟ لا يوجد عندنا الشيء في الكلام غير المضاف إليه، فالمضاف إليه هو الذي أعطاه التعريف.
ما تفضلتم بأنه إذا أضيف الكتاب إلى معرفة يكتسب التعريف، أما إذا ذكر يكتسب التخصيص. سؤال، فما هو المعنى لو قلنا أنه إذا أضيف الكتاب إلى معرفة يكتسب التعريف والتخصيص؟
اكتسب التعريف والتخصيص الذي يحصل على ألف ليرة طبعاً وحصن على 100 ليرة. يمكنك أن تقول لمن حصل على الألف قد حصل على المئة، والعكس ليس صحيحا. لا يمكن أن تقول لمن حصل على المئة أنه قد حصل الألف، باعتبار أن الألف تتركب من 100 و100 و100. فإذا اكتسب التعريف فهو مكتسب بالتخصيص بالضرورة، لأن التعريف أرقى وأعلى درجة من التخصيص، فلا داعي للإشارة إليه. ما الفائدة من الإشارة إليه؟
أنت كتاب الرجل جميل يعني مبتدا وخبر، كتاب الرجل جميل. أما إذا رحنا على التعريف ما يصير مبتدا وخبر.
أين تضع التعريف؟
الجميل جميل.
كتاب الرجل جميل.
لا، كتاب الرجل جميل. تقول إذا رحنا على التعريف
لا يمكن أن تقول كتاب الرجل، لابد أن تحذف التنوين كما سوف يأتي معنا. الإضافة يحذف معها التنوين. كتاب الرجل
جميل. جميل.
إذا قلت جميل يكون جميل خبر وليس وصف.
ليش؟
هذا من حيث المعنى، لأن مر معنا سابقا أن النكرة تطلب الوصف طلبا حثيثا، أن تطلب ماذا؟ الخبر طلبا حثيثا لتختص به. النكرة تطلب الوصف طلبا حديثا لتختص به. أما من حيث المعنى لو قلنا كتاب
تلون تروي كتاب الرجل الجميل،
كتاب الرجل جميل
أو الجميل،
هذا من حيث المعنى يفيد الخبرية، باعتبار أنك لو أردت جعل هذا وصفا فهو ممتنع. لماذا؟ لأن وصف هذا الوصف وصف لأي شيء، للرجل أم للكتاب؟ من هو الجميل؟ الكتاب أم الرجل؟ الكتاب. طيب هذا الكتاب معرفة، لماذا كان معرفة؟ لأنه أضيف إلى معرفة. فلو أردت جعل هذا وصفا له لا وجب عليك تعريفه، بحسب القاعدة التي تأتي معنا في باب النعت، أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير كما يتبعه في مثلا الإفراد والتسمية والجمع وغير ذلك، فلا يمكنك أن تجعله وصفا. إذا لم يجعل وصفا جميل فمن حيث المعنى ماذا يفيده؟ يفيد الخبر، فلذلك لابد وأن نجعله خبرا. هنا في الإضافة المعنوية نقول الإضافة المعنوية ذكر المصنف أنها على أقسام، لا يفرق فيها بين أن يكون المضاف والمضاف إليه مثلا ليس بوصف مثل غلام زيد، هذا ليس بوصف كما أن هذا ليس بوصف. ما المراد من الوصف؟ المشتق. ما المراد من المشتق؟ اسم فاعل مفعول. المشبه البسيط لا تتأثر على الإضافة تأتي معنا. فقد في الإضافة المعنوية قد يكونا غير مشتقين غير وسطين، وقد يكون أحدهما وصفا والآخر ليس بوصف، مثل كاتب مثلا قرية أو كاتب عدل، كاتب عدل فهذا وصف وهذا ليس بوصف، لا يفرق في هذه الإضافة بين هذه الأمور، فقد يكون هكذا وقد يكون. وأما الإضافة اللفظية وصفان مثلا كاتب كاتب مكتوب، هذا اسم فاعل وهذا اسم
مفعول
به، ما يكون مفعول به ليه؟ كاتب مكتوب
لا
هو صفة موصوفة، لا ليس صفة موصوفة،
أليس هذا مكتوب اسم مفعول؟
كاتب مكتوب هذا مبتدأ وهذا مضاف إليه مجرور، وأين خبره يحتاج إلى خبر مثلا آسف أما في الإضافة اللفظية، نحن كل هنا في الإضافة المعنوية ماذا نستفيد من الإضافة؟ نستفيد التعريف أو التفصيل. هذا الأمر لا يحصل معنا في الإضافة اللفظية. ففي الإضافة اللفظية الفائدة من الإضافة أمر لفظي فقط، وهو التخفيف. وهو التخفيف. تقول جاء ضارب اللصة الآن، اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، يرفع فاعلا وينصب مفعولا بشروط، من الشروط أن يكون للحق أو الاستقبال غلط.
اسم وجود الفعل
نعم
موجود جاء
صح، ولكن جاء من حيث نحن لا نريد أن نقول جاء اللص، نريد أن نقول جاء ضارب اللص، الضارب هو الآتي، فإذا أراد أن يعمل جاء في اللص لابد أن يكون نحو رابط من المعنى بينهما، رابط معنوي، وهذا الرابط غير موجود، الذي جاء من هو اللص أم ضاربه؟ ضاربه، فهذا فاعل لجاء. طيب اللص ما الذي نصبه؟
ضارب.
ثم إن جاء فعل لازم أم متعدي؟
لازم،
فلا يحتاج إلى مفعول به، واللص منصوب على أنه مفعول به، فلا علاقة لجاء باللص. طب ما ناصب اللص؟
ضارب،
باعتبار أنه قد تحقق فيه شرط العمل. لا ضرب زيد عمرا، فإذا ضارب اسم فاعل وهو عامل في اللص، إذا كان عاملا في اللص باعتبار تحقق الشرط، الآن لا نشغل بالنا في شرطه لأنه سوف يأتي معنا بحث أعمال اسم الفاعل مفصلا، ما نريد أن نركز عليه هو هذا ضارب اللص. فرق بين أن نقول جاء ضارب اللص، جاء ضارب اللص الآن أو غدا، لأنه لا يمكن أن ينصب إذا حدثنا الآن أو غدا، كما قلنا فيه كاتب مكتوبا كاتب عدلا، هذا اسم فاعل لأنه ليس عاملا فيه، هذا ليس عاملا عمل الفعل، لا تقل قد عمل فيه الجرة مضاف مضاف إليه عمل فيه الجار، ليس عاملا عمل الفعل، والفعل لا يعمل في معموله الجار، يعمل الرفع أو النصب. فإذا هنا لم نأتي بالآن أو غدا فلم نعمله، ولذلك لم نجعله مثالا مثلنا فيه على الإضافة المعنوية وليس على الإضافة اللفظية. فنقول هنا جاء ضارب من لفظه، وقد نقول جاء ضارب لص. أيهما أخف على النطق؟
جاء ضارب لص.
جاء ضارب اللص. جاء ضارب اللص. أفهم الله أنه أخف. فمن باب التخفيف قالوا في مثل هذه الموارد التي تكون فيها الإضافة التي يكون فيها تكون فيها الصفة عاملة في معمولها اسم فاعل اسم مفعول وصفة مشبهة له ثلاث لو ثلاث صور، قالوا في مثل هذه الصور يمكنك أن تأتي بالصقيل فتقول جاء ضارب اللص، وتقول مثلا جاء زيد حسن الوجه مثلا، أو حسن الوجه من الورقة الثانية أخف من الأولى. فمن باب التخفيف التزموا بالإضافة، قالوا يمكنك أن تضيفه. طب ما هي فائدة الإضافة؟ قالوا فائدته لفظية محضة. شو يعني لفظية محضة؟ يعني فقط تستفيد التخفيف، يعني أوضح من ذلك يعني لا تستفيد تعريفا
ولا
تخفيفا. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه لا يستفيد لا تعريفا ولا تخصيصا؟ قالوا نأتي بآية من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، في موضوع الحج هديا بالغا يعني. عندنا اسم فاعل كان أصله بالغ، بالغ الكعبة، أضيف إلى الكعبة فصار بالغ الكعبة، وصف به الهدي، الهدي نكرة أم معرفة في هذا الكلام؟
نكرة.
في باب النعت ألا يشترط التطابق بين التعريف والتنكير؟
نعم يشترط.
بالغ أضيف إلى معرفة أم لم يضف إلى معرفة؟
أضيف إلى معرفة.
إذا أضيف النكرة إلى المعرفة يكتسب التعريف أم لا يكتسب التعريف؟ يحصل الأصل يكتسب التعريف، وإذا اكتسب التعريف يصبح معرفة، وإذا أصبح معرفة لا يصح أن ينعت به النكرة، لا يصح أن يقع نعتا لنكرة، وقد وقع في المقام نعتا لنكرة. فنستدل من خلال ذلك على أنه لم يصبح معرفة بعد، لازال نكرة. بالغ مع إضافته إلى الكعبة المعرفة لم يصبح معرفة، والدليل عليه أنه قد وصف به النكرة، ويشترط التطابق بين الوصف والوصف، بين النعت والمنعوت في التعريف والتنكير. فدل وصف النكرة به على أنه ماذا؟ لازال نكرة. عكس ما ذكرناه في أي مثال؟ في كتاب زيد الجميل مفيد، كتاب ماذا نكره؟ مثل هدي، مثل هدي صح؟ طيب إلا أنه أضيف إلى أي شيء؟ إلى هدي معرفة، إلى زيد. هذا أضيف إلى معرفة، بالغ والكعبة أضيف إلى معرفة. إلا أنه هذا الوصف جيء به ماذا؟ معرفة أيضا. كيف صح وصف النكرة بالمعرفة؟ نقول النكرة لم يعد نكرة لأنه اكتسب التعريف من المضاف إليه. هنا النكرة لازال نكرة، النكرة لا زال نكرة وإن أضيف إلى المعرفة، فإضافته إلى المعرفة لم تكسبه أي شيء. فدل فهذه الجملة دليل على أن المضاف قد اكتسب من المضاف إليه تعريفا، وهذه دليل على أن المضاف لم يكتسب من المضاف إليه تعريفا، حيث اكتسب تعريفا احتاج الى معتن معرفة. وحيث لم يكتسب تعريفا صح ان ينعت به النكرة.
بس لماذا لم يكتسب تعريفا؟ ليس هو يكون على خلاف القواعد المقررة بين المحاكم؟
لا، ما هم قواعدهم من اين اشهر؟ البيضة قبل الدجاجة أم الدجاجة قبل البيضة؟ هذا شبيه ذلك تقريبا. قواعد النحاة نشأت من هذه الكلمة. يعني هم في عصر الجاهلية هل كان يوجد عندنا ما يسمى بعلم النحو؟ لكن هل كان مثل كانت مثل هذه الجمل موجودة عندنا؟ جاء جماعة من العلماء وقرأوا هذه الكلمة، لاحظوها، فصاروا فوجدوا أنه إذا كانت على هذه الشاكلة جيء بالوصف ماذا؟ معرفا. إذا كان على هذه الشاكلة لم يكتف التعريف، فكتبوا في كتاب النحو قاعدتين. القاعدة الأولى تقول الإضافة معنوية، القاعدة الثانية تقول الإضافة لفظية. في المعنوية قالوا يكتسب المضاف من المضاف إليه التعريفة، في اللفظية قالوا لا يكتسب منه لا التعريفة ولا التقصير. يعني أولا ضربوا هذه الكلمات ثم جاءوا بالقاعدة. نعم، بالنسبة لنا نحن يمكن أن نناقش بأنه قد يتلفظ الواحد منا بكلامه فتقول له على خلاف القاعدة باعتبار أننا لسنا بالعرب الذين يحتجوا بأقوالهم. المصنف في هذه الإضافة اللفظية قال يوجد عندنا صور، يوجد عندنا صور. هذه الصور إذا أردنا تلخيصها، الصور نؤجل ذكرها لأنها متوقفة على شيء سنذكره قبل ذكر الصور. قال الإضافة لا تجتمع مع ضمور، الإضافة لا تجامع أمورا. واحد حتى صيد داري ثم نادري. طيب الأمر الأول التنوين، الأمر الثاني النون التي تدل الإعراب، الأمر الثالث الألف وال نعم التي تلي الإعراب. التنوين تقول كتاب مفيد مبتدأ وخبر، تريد أن تضيف كتاب رجل، كتاب رجل مفيد. قالوا إذا أردت أن تضيف عليك أن تحذف التنوين. كتاب رجل مفيد لماذا؟ قال التنوين يدل على أن هذا الاسم تام من حيث المعنى لا يحتاج إلى شيء. كتاب مفيد، كل المعنى الذي تريد أن تفيده للطرف المقابل فقديته. مرة أخرى لا، تريد أن تعطي معنى زائدا إضافيا فحينئذ تضيف، تقول كتاب رجل، كتاب مثلا كتاب حساب مفيد. فإذا أردت أن تفيد معنى إضافيا دل ذلك على أن نفس لفظ الكتاب، على أن نفس لفظ الكتاب ليس تاما بل ينقصه شيء وهو مضاف إليه، لا زال ينقصه شيء وهو مضاف إليه، المعنى الذي يفيده المضاف إليه. فحينئذ لو التزمنا بالتنوين على المضاف لاجتمع النقيضان. كيف يجتمع النقيضان؟ التنوين على أي شيء يدل؟ تمام المعنى، ها؟ وأنت تريد أن تضيفه لتكمل معناه، فمعنى ذلك أنه ناقص المعنى، ناقص المعنى. فحينئذ يكون تام المعنى غير تام المعنى، لأنك أضفته فهو غير تام المعنى. ولأنك لو أنته فهو تأمل معنى فتكون قد جمعت عليه أمرين وصفت بأنه تام غير تام واجتماع للنقيضين. فإذا لذلك قالوا إذا لم ترد إضافته فنونه لتدل على أن معناه تام كتاب مفيد. عندما تقول كتاب هذه أن هذا اللحن الموسيقي يدل ويفهم المخاطبة بأن لفظك هذا تام لا يحتاج إلى شيء. فبدل أن تقول له كتاب تام المعنى في جملة معترضة مفيد يكفيك أن تقول أن كتاب هذه أن جملة معترضة تام المعنى. إذا حذفتها فمعنى ذلك أنك تقول له المعنى الذي أريد أن أفهمك إياه لما يتم بعده. طيب آذن بما يتمم المعنى يأتيك بالمضاف إليه كتاب حساب مفيد. ولذلك قالوا عند الإضافة لابد من حذف التنوين. النون هو نفسه التنوين، النون الذي ترى الإعراب قالوا هي نفس التنوين، فإذا التزمنا في التنوين ذلك نلتزم في النون ذلك أيضا. لكن النون على قسمين، منها ما يلي الإعراب نون تالية للإعراب ونون متلوة بالإعراب. فتارة نقول مجتهدين وتارة نقول شياطين. مجتهدين وشياطين كلاهما فيه نون، إلا أن نون الأولى مجتهدين تالية للإعراب. لماذا؟ لأنك عندما تريد أن تعرف مجتهدين رأيت مجتهدين ماذا تقول؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم
نون.
طيب فإذا هذه النون جاءت بعد علامة الإعراب فهي تالية للإعراب. أما لو أردت أن تقول مثلا خلق الله شياطين، شياطين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة على آخره، فنرى أن النون قد وليها الإعراب
وهي أصلية،
قد وليها الإعراب. الآن مش عم نفهم ناحية أنها أصلية أو زائدة، ما يهمنا أن نركز عليه أن تأتي قبل الإعراب أم يأتي الإعراب قبلها، الإعراب يأتي بعدها أم الإعراب يأتي قبلها. ففي الأولى الإعراب جاء قبلها مجتهدين، في الثانية الإعراب جاء بعدها، فالنور تارة تلي الإعراب وأخرى يليها الإعراب. النون التي تحذف عند الإضافة هاتان النونان تحذفان أم إحداهما تحذف؟ وإذا كان المحذوف إحداهما الأولى أم الثانية؟ قال إحداهما تحذف والمحذوف هي الأولى التي تلي الإعراب، يعني التي يكون الإعراب قبلها. حينئذ يذكر فيها نون المثنى ونون الجمع، يذكر فيها نون المثنى ونون الجمع. جاء رأيت مثلا شابين، رأيت شابي القرية، رأيت مجتهدين، رأيت مجتهدي الحوزة، رأيت مجتهدين، رأيت مجتهدي الحوزة. هذه النون تحذف. أما النون التي يليها الإعراب يأتي الإعراب بعدها لا تحذف. مثلا خلق الله شياطين الإنس، شياطين الإنس لا زالت النون موجودة. فإذا يحذف التنوين لا الإضافة لا تجامع التنوين، والنون هي نفسه ذلك التنوين فأيضا نلتزم فيها بنفس الالتزام. وأما الألف واللام، الألف واللام لماذا يؤتى بهما في الكلام؟
للتعريف.
الألف واللام للتعريف، والإضافة اللفظية المعنوية ماذا تفيد؟ أما التعريف أو التفصيل. فإذا نعم
شياطين لا
جاء شياطين الإنس.
إذا هذا الجاء
شيطان طريقة عن
شياطين الجاء
هو
ايه مش جمع مذكر ثالث فيه زيادة وهي العلامة المنقلبة. طيب التحريف لماذا يبدا بالالف واللام؟
للتعريف.
طيب الف الاضافه المعنويه نحن قلنا اما ان نكتسب تعريفا واما ان نكتسب تخصيصا. فاذا التزمنا التعريف في المضاف فقلنا الكتاب معرفه بالالف واللام نريد ان نضيفه. طيب اما ان نضيفه الى معرفه واما ان نضيفه الى نكره. اذا اضفناه الى معرفه فماذا نقول؟ الكتاب زيد صحيح؟ طيب حينئذ نكون قد جمعنا على كلمة واحدة معرفين وهو غير لازم. إذا اكتسبت كلمة التعريف من الألف واللام فلماذا تأتي لها بتعريف آخر من الإضافة؟ إسراف ميشيل
ولكن جد
لا ما الذي يجوز
الشجاعة
مبتدا خاطر بعد ان تعرف بالالف واللام لا يمكنك تعريفه من خلال اضافته لانه خطر فيه التعريف
هو من باب التاكيد يعني
تاكيد تعريفه
إيه؟
ما التاكيد تاكيد للمعاني او للالفاظ هنا ماذا تؤكد به التعريف ليس لا معنى ولا لفظا يعني في بحث التوكيد نقرأ أما أن نؤكد اللفظ الحاقة هذا تأكيد لنفس اللفظ وأما تأكيد لنفس للمعنى مثلا جاء الناس أجمعهم أمشي
المدرسة تكون
هو مبتدأ مرفوع وليس مضافا إليه أنت تخبر عن المدرسة لأنها قم
لا أنا أقصد
أما إذا أردت لعلك تريد أن تشير إلى المدرسة الحجتية المباركة هذا راح أترك الصينية لبكرة محافظ ما سوف نذكره ترون ما هو تخرجه هل هو إيراني الاستعمال باعتبار أنهم مشغوفون بالألف والنام فكل ما أضيف حتى الكلمة الإنجليزية إذا أضيف لها ألف لا تصبح عربية عندهم أم لا له وجه صناعي يمكن أن أما له معنى طيب الألف واللام فإذا إذا أضفنا المعرف من الألف واللام إلى معرفة لم نزده شيئا وإذا أضفناه إلى نكرة هو معرفة نقول الكتاب رجل نحن نقول لماذا تأتي بالإضافة إما للتعريف وإما للتخصيص إضافته إلى معرفة كل فيه تخصيص للحاضر طيب إضافته إلى النكرة ماذا فيه تنصيص للحاضر هو معرفة تضيفه إلى النكرة تنزل من قيمته وقدره اتركه على ما وضع عليه فإذا قالوا لابد من حذف الألف واللام لا تجتمع الإضافة مع التعريف تعيده إلى القرار الأدنى وهو النكرة كتاب يشيع في جنسه يتوه في الأرض ثم تبعث له المنصر والمقرر إما أن يعرفه وإما أن يخصصه إما أن يرفعه درجة وإما أن يرفعه درجتين يرفعه درجة تخصيص يرفعه درجتين تعريف المدرسة الحجتية المباركة المدرسة الحجتية المباركة هذه المدرسة بس كل الحاجة في الحجتية. الحجتية ولا الحجتية ولا شو؟ كل الكلام هنا سوف ينصرف. أما بالنسبة للمدرسة واضح. خبر لمبتدأ محذوف. هذه المدرسة.
الحجتية أيضا خبر.
ما هذا خاضع للمعنى. يعني هو يريد أن يخبرك عن مدرسة.
هذه المدرسة. هذه المدرسة.
هذه الحجتية.
هذه
الفجة. إذا فهمت من المعنى ذلك هو إذا فهمت من الكلام هذا المعنى فلا بأس. إلا أنه خلاف الظاهر. يعني من يريد أن يكتب إعلانا على بوابة المدرسة يقول المدرسة الفجتية المباركة لا يريد أن يقول لك هذه المدرسة هي الفجتية المباركة. خلاف الظاهر كأنه. لا يجتمع النكرة مع المعرفة يعني
زيد عن التنكير
كتاب زيدا
الكتاب رجل
كتاب زيدا لا يجتمع المعرفة مع معرفة يعني لا تضيف المعرفة إلى معرفة لا تقول الكتاب زيدا لأنه تحصيل بالحاصل ولا تضيف المعرفة إلى النكرة لأنه تنقيص حاصل الكتاب زيد ما هو معرفة تضيفه لأي شيء ليستفيد تعريفا ما المضاف إليه ليس معرفة ليفيده تعريفا هو نكرة فأقصى ما يمكن أن يفيده التخصيص فلن تفيده شيئا جديدا والذي اكتسب التعريفة قد اكتسب التخصيص بالأولوية كالذي اكتسب ألف ليرة فإنه قد اكتسب المئة بالأولوية فالمضاف المعرفة لا يضاف إلى نكرة لأنك إذا أضفته لأي شيء تضيفه لتعطيه تعريفا هو معرفة لتعطيه تخصيصا ما هو حاصل على أكبر من التخصيص هو حاصل على التخصيص وزيادة أيضا لن تفيده شيئا لذلك قالوا الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا النون ولا الألف ولا إلا في القسم الأخير إذا كانت الإضافة لفظية فإنها تجتمع مع الألف واللام فيمكنك أن تضيف المضافة الذي فيه ألف ولام إلى شيء آخر مع الحفاظ على الألف واللام وهذا كما ذكر المصنف فيه صور حيث إن المضافة لا يكون إما أن يكون نفسه الألف واللام أو لا يعني الألف واللام موجودة في نفس المضافة أو لا إذا لم تكن الألف واللام موجودة في نفس المضاف فقد تكون موجودة في مضاف إلى مضاف للألف واللام يعني المضاف مضاف إلى ما هو مضاف إلى الألف واللام أو لا مضاف إلى ضمير عائد إلى ما فيه ألف واللام هذه الصور نفصلها إن شاء الله غدا والحمد لله رب العالمين.